إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وقع في ري كما وقع في يد كثير من الشباب كتاب بعنوان هم الجدون آخر بيان يا أمة الإسلام. وقد ذكر فيه مؤلفه أمورا عن قرب ظهور المهدي، إلا أنه أورد في هذا الكتاب آثار وروايات وحكايات بحيث انتهى في النهاية إلى ترتيب معين، لأن قضام حسين هو السفياني، وأن أمير الكويت هو الأخمس الذي ورد في بعض الآثار، وأن حركة طالبان هي رياض السود التي تمهد للمهدي وتوفق للمهدي سلطانه وملكه، ونحو هذا من هذه الآثار التي طلعت عليها كما طلع عليها الكثير منهم. وقد قرأت الكتاب كما أعلم أن الذين يكتبون في مسائل الملاحم والفتن غالبا لا يذكرون في كتاباتهم روايات ضعيفة. يا ريت حد يسلمنا واحد يقولنا يذكرون روايات ضعيفة من باب الذي يذهبون إليه أن الروايات الضعيفة يقال في قضاء الأعمال، مع أن هذه القضية ليست من قضاء الأعمال، لكن هكذا درج الناس أنهم يتساهلون في ذكر الروايات في مسألة الفتن والمناحي. فلما قرأت الكتاب وانتهيت منه وضعته انتهى الأمر، إلا أنني وجدت ضجة عظيمة بين الشباب، والكل أخذ يتساءل عن حقيقة هذه الأمور. وكم كنت أتمنى أن يتصدى أحد مشايخنا كما تصدى لمؤلف هذا الكتاب في كتاب له من قبل وهو عمر أمة الإسلام، حتى إنني عرفت على بعضهم ذلك فاعتذروا لكثرة مشاغلهم. ولا شك طبعا أنه ليس كل كتاب يصدر ينشغل به الناس في الرب، أن هذا يضيع أوقات كثيرة. فدفعني ذلك إلى أن أتطفل على هذه المائدة في بيان ما في هذا الكتاب من زيف وانحراف عن الصراط السوي، وإذا أعرض ذلك فلا بد من أمور. الأمر الأول أنني لا أقصد بذلك أن أنتقص من مؤلفي ولا أحط من قدري، بل أقول هو حاول من خلال قراءاته، ولا شك أنه مخطئ طبعا، لكنه في نظره أنه مفيد أن يبين شيئا، وإن كان هذا الشيء كما قلت لم يثق فيه، لكن وكما لاحظت من خلال قصوره أنه غيور على الدين وعلى الأمة، بل إنني أشفق عليه أحيانا، فتجده في خلال الكلام يكثر من قوله آثار مثيرة عجيبة، وهذا يدل على أن الرجل تأثر جدا بالقراءة في هذا الموضوع، ومع ما لبسه من نظارة، حيث أنه يقسم على أن الأمر قد حان، فكل الأثار التي رآها أو قرأها وضعها على الواقع، على الواقع، وقال هذا هو، ويقصد طالبان سفيان الصدام الأحمر أمير الكويت فلان فلان هكذا، حتى إنه عندما يدخل الأعرج الكندي يقول فلما رأيت الجنرال ريتشارد قائد قوات التحالف وهو يرتكز على عقدي قلت صدقت يا رسول الله، هذا يدل على أن الرجل يعني الأمر يعني يشفق عليه لغيرته، فعندما يرى الشيء يقول هو هو، وهذا من الخطأ أن الإنسان يترقق في نفسه شيء ثم بعد ذلك يرى الأشياء كلها على ما ترقق في نفسه على التطور الذي عنده، فهذا هو الأمر الأول أن ننبه إليه، ليس المقصود التنصيص إنما تقديم النصيحة وبيان ذلك للناس، ولعل قال يقول لماذا لم تقدم النصيحة سرا، أقول لأن الأمر انتشر وأصبحت النصيحة لا تخصه هو وحده، بل أصبحت تخص الناس جميعا، فقد كثر السؤال، كثر السؤال عن حقيقة هذه المسائل التي في هذا الكتاب. الأمر الثاني ألا يفهم بعض الناس الأمور عكسية، كان يقول احنا نرد عن قرب ظهور المهدي، يعني احنا نقول ما فيش المهدي، لا، نعتقد بخروج النهج، لكن المنهج الذي نسير عليه واحد وهو الكتاب والسنة، لا نعتمد على أثار ضعيفة ولا على مرويات مقطوعة ولا على كلام من كتب أهل الكتاب ولا على غير ذلك، إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الكرام رضي الله تعالى عنهم. فإن شاء الله تعالى يعني نسير مع هذا الكتاب نبين بعض ما ذكره المؤلف، فنبدأ أولا بالمقدمة التي يعني جعلها قبل البيان. يقول في كتابه يبرئ نفسه عن تهمة ربما ألقاها إليه بعض الناس، فيقول ولم أكن ناقلا عنهم أدلتهم ولا تابعا لهم، يقصد بذلك أهل الكتاب، هو يقول في هذا الكلام أنا لم أنقل في كتابي أدلة أهل الكتاب ولا أنا تابع لهم فيما قالوه في كتبهم، ويقصد أهل الكتاب طبعا اليهود والنصارى، كتب اليهود والنصارى، مع أنه ذكر أنه ينقل من كتبهم في الإذن الذي أو في حدود الإذن الذي أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقد قرر علماؤنا في الحديث عن بني إسرائيل أن الحديث عنهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أخبار توافق الكتاب والسنة، فهذه الأخبار نعتقد صحتها. أخبار أخرى تخالف الكتاب والسنة، فهذه الأخبار نعتقد كذبها. أخبار ثالثة لا توافق ولا تخالف، فهذه نذكرها على سبيل الحكاية لا نلزم بشيء منها. وغالب هذه الأخبار ما لا تعلق له بأمور الدين، يعني لا تعلق له بالحلال والحرام بالعقائد، هي مجرد أخبار فقط تحصل. لكن المؤلف عندما يقول لم أكن ناقلا عن أهل الكتاب، أقول ارجع قبل هذا الكلام بثلاثة أو أربع فصول، فإنه يقول فيه: ولما حدد أهل الكتاب لم يكونوا في ذلك منجمين، وإنما كانوا يعتمدون على علم عندهم في كتبهم من نحو ما ورد في سطر دانيال. هذا كلام من كتب أهل الكتاب، كلام اللي جاي لنقول بس نقله من سطر دانيال. إذن هو يقول: أنا لم أنقل هذا الكتاب، ونسي قبلها بعدة أسطر في نفس الصفحة أنه نقل من أهل الكتاب، من كتب أهل الكتاب. فيقول في هذا الصف: فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم: إلى متى الرؤيا من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند المجوسين؟ فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء. كذا بين قوسين 2300. فيتبرأ القدس. الإصحاح 8:13-14. ثم يقول: في الطبعة الكاثوليكية إلى 2300 مساء وصباح، ثم ترد إلى القدس حقوقه. يعني الأخ مش غير من كتب أهل الكتاب بس، ده كمان مهتم بالطبعة، كما يهتم أهل العلم بالروايات. إذا في حديث نبع في رواية كاتب، فهو يهتم بالطبعة عشان خلاف بسيط في بعض. ثم نقول: ومع هذا النقل الذي يدعي دائما انه يستأنس به، وهذه الكلمة قالها كثيرا، وينقل في كتب اهل الكتاب ويقول: انا لا استشهد انما استأنس. وبعدين ينقل او يكتب عن رؤى، كما يكتب الان عن رؤيا امراه فاضله شافت رؤيا ومش عارف ايه، ويساله بعض الناس: انت ازاي تستشهد بالرؤيا؟ فيقول: انا مش بستشهد به، انا بسأل. وبعدين ينقل كلام لواحد فلكي يهودي ويقول برضه: انا بسأل في الطلعه دي كده. وبعدين ينقل كلاما آثار كلها ضعيفة ويقول: أنا أستأنس. أما كل الشواهد في الأصول، الاستئناس هذا يكون بعد أصل، تذكر حديثا أصلا وده أصل المسألة. في بعض الأبواب هنا إن شاء الله تعالى الوقت لها لم يذكر فيها حديثا صحيحا واحدا، بل ولا حديث صحيح، كل اللي ذكروا آثار مقطوعة ضعيفة واعتمد عليها، ويزيد بعد ذلك كلام من كتب أهل الكتاب. فنقول إن هنا ليس هذا استئناس، إنما هذا نقل بحث. ثم إن في هذا النقل خطورة، المثال اللي قالوا دول كلام خطير، لأنه أولا أولا هذا الكلام لا يتوافق مع ما ذهب إليه، لأنه بدخلوا يقولوا 2300 يعني 2300، فنقول إنهم قالوا 2300 صباحا ومساء، صباحا ومساء يعني 2300 إيه؟ يوم، مش 2300 سنة، 2300 يوم يعني ممكن 6 سنين 7 سنين أي من بدء ظهور المسيح عليه السلام. إذا هذا الكلام يعارض الكتاب القدس، نحن لا نعتقد ولا نؤمن به. ثم إن في هذا الكلام يقول يرد إلى القدس حقوقه، الحقوق دي ترد منين؟ اليهود يعني هم أصحاب الحق ومغتصب منهم أو للنصارى، ثم يرد إليهم الحقوق. هذا كلام خطير ويتعارض مع عقيدة أهل الإسلام. فهذا أول شيء ينقله في كتابه أو يقول في كتابه. وأما قوله ولا تابعا له، يعني هو يقول أنا لم أنقل من كتب أهل الكتاب، وتابع طبعا نقل كثير غير هذا، لكن أنا ألمح أنه الكلام قريب جدا من السطر اللي هو قبله. ثم يقول ولا تابعا له، يعني يقول أنا لم أكن تابعا لهم في كلامهم. نقول إن أول علامة المتابعة إنك سميت اسم الكتاب على اسم الملحمة هم يذكروها، وأصبح الناس يتحدثون هرم قدوس، هذه متابعة. والمتابعة تكون في الألفاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تغلبنكم الأعراض على صلاتكم هذه فإنهم يسمونها العتمة. طبعا نعتب على اخونا نصر امين مؤلف الكتاب انه استخف بل واستطال على اخوانه بل على اهل العلم انهم انظروا عليه انه يسمي باسماء اهل الكتاب ويقول يعني بسيطة تسميها اي حاجة، لا المسألة مش كده، المسألة تغلب الالفاظ التي عند اهل الضلال على الالفاظ الشرعية، هذه مسألة خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ان نغلب اسم صلاة العشاء، ان نغلب اسم صلاة العشاء فنسميها العتمة، مع ان ورد في بعض الاحاديث فيها كذلك، لكن نهانا عن ان نغلب عليها الاسم كما يسميها الاعراض. فكيف نسمي ها هذه المعركه هرم قدوس واصبح على حديث الناس كلهم هرم قدوس ولم يأتي هذا اللفظ في القران والسنه، انما هي في كتب اهل الكتاب. هذه المتابعه واضحه لا شك فيها. ثم اقول في الاسلام الانسان منا اذا فعل شيئا او جاء بعلم صنف كتابا مثلا فاثنى عليه بعض اهل العلم المعروفون بالمكانه وسياده الدين، يجد في وضع شيء من التفكير، يعني هذه شيء من التفكير، لعله ينصب الدين او يكون ذلك سبب لنصر الدين بعد ذلك. لكن اخونا فاضل حفظه الله يقول وكما استأنست بكلامهم الموافق لما استثناه في كتابنا اعتمادا على اذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقد استأنسوهم ايضا بكلامنا، يعني يقول زي ما انا استأنست بكلام اهل الكتاب، اهل الكتاب استأنسوا بكلامي، يعني مش هيقول بقى مين مثل أثنى عليه الشيخ الألباني مثل عليه رحمة الله أو الشيخ عبد العزيز الشيخ أو الشيخ فلان، لا يقول فقد سمعت بعض علمائهم وهو القسط يميل بطرق يقول الأتباعي في شريط تسجيل عندي مستأنسا إلى علماء إن علماء المسلمين أيضا يتحدثون عن قرب النهاية ويذكرون حروب هرم قدوس والملاحم الى اخر ايه ما ذكره عن هذا القصص. فقلنا ما فائده هذا الكلام؟ الان تبحث في مسألة خطيرة وكان ينبغي عليك هذه المسألة التي تخرج فيها على الناس أن تعرضها، لأن ما مانع أن الإنسان يجتهد لكن يعرضها على أهل العلم. والحمد لله بواسطة الإمام البخاري لما كتب صحيح البخاري وهو من هو في علمه وفي هذا الفن من علم الحديث عرضه على العلماء. فأنت لا تخرج في قضية هامة خطيرة، وهذا من إحدى الأسباب التي دفعتني إلى أن أتكلم عن هذا الموضوع، إن الآن أصبح الجو مهيئ جدا، إن أي واحد كده قال أنا المهدي أكثر الناس هيشورا، وما أكثر الذين يدعون المهدوية، ما أكثر الذين يدعون المهدوية، يعني يمكن كل خمس سنين يأذق واحد يقول لك أنا المهدي. وإنزال المسائل على الواقع مسألة خطيرة، إنزال الأحاديث على الواقع مسألة خطيرة. في سنة 1400 هجرية، وهذا أيضا نمح إليه الأخ في كتابه، في سنة 1400 هجرية خرج في الحرم جماعة ادعوا أن فيهم المهدي، وظهروا طبقوا الأحاديث على الواقع، طبقوا الأحاديث على الواقع، قالوا إيه؟ يخرج المهدي عند موت خليفة، قالوا الملك فيصل، فيما أذكر يعني، الملك فيصل، وبعضهم قال الخليفة مش شرط يأتي يعني الخليفة يموت ويقعد يطلع كام يوم، انتهاء الخلافة، السلطان عبد الحميد انتهى يبقى خلاص الأمر مهيأ لخروج المهدي. طيب، نمرة 2 قالوا تواطأت الرؤى، بالكلام تواطأت الرؤى أكثر من 50 واحد بيقولوا ان احنا شفنا ان احنا بنبايع فلان دوت على انه المهدي. نمرة 3 ان كان اسمه محمد ابن عبد الله كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه عرفني واسمه ابي عرفني ابي، فهذا اسم محمد بن عبد الله ومحفوظ نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من نسب الحكم ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصاف الخلقية كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أجل جابها عقل الألف، فالناس بيفكر على أنه المهدي، ودخل في الحرم وكانت فتنة عظيمة وأشهد فيها السلاح، حتى أنه بعدما قتل بعض الناس حبوا برضه يوسع المسألة، قالوا ما اتقتلش ده هو هربان وهيثق ثاني لأنه ليه خرجتين، ولقد ذكر خرجتين هنا بس إيه اعتبره منفصلتين، ذكر خرجتين، ولذلك كشف عن وجهه ورد إليه أهل العلم وسهلوا على موته. فهذه مسألة خطيرة. فالآن لما يأتي يقول السفياني أهو موجود، طبعا خسر العلم فيما أعلم أن كل أحاديث السفياني ضعيفة، لكن بنقدر يعني نقول الكلام على حسب ما ذكره العلم. في السفياني هو صاحب الجيش الذي سيرد الكعبة، وهذا الجيش الذي سيرد الكعبة على حديث صحيح، وإني طالبان رواية الصوت، وإن الله عزيز يجب أن يجب المرء إلى أهيه، وإني خلاص خلاص إيه ده بيقول لك المهدي موجود بقى، هو بيقول هذا الكلام المهدي موجود مش ناقص اللي يقع إيده بس مثلا المهدي. فالأمر يحتاج إلى بيان خشية الوقوع في الفتن من جراء هذا الكلام، بين صحة الأحاديث التي اعتمد عليها في هذا الكلام. فطبعا قوله يعني يظهر من صحة التعبير ان القط فلان يشيل السامس لكلام، هذا كلام ما كان ينبغي الاخ ان يقوله ولا قيمة له في مجال البحث العلمي. يقول بعد ذلك اجل لقد كنت ممكنا يقينا جازما انما قاب قوسين او ادنى من بدء الحروب والملاحم والفتن، اما الان وبعد ان قرات عشرات الكتب في الفتره الاخيره والتي بها عشرات الاثار المثيره، وبعد ان تحركت اساطير الجيوش الصليبيه ببوارجها ومدمراتها وتواريخها وطائراتها، ورربت في مياه البحر المتوسط، استطيع ان احلم ولا استثني ان ملاحم اخر الزمان والتي تبدا بالحرب العالميه الثالثه الاخيره هل مضمون قد كسرت عن انيابها وشمرت ساعديها وكشفت عن ساقيها الى ان قال وانني اذ اعرضها وانقلها معزوه الى مصادرها ومنسوبه الى قائليها فان العهده تكون عليهم فيما اوردت ولولا انني واثق بها ما عرفها. كلام صنعها يقول انا لما بعرضها العهد على الايه على اللقاء. وهذا الكلام في مجال البحث غير صحيح, انما هناك في مقام الروايه ومقام البحث. فاذا قلت صنف الكلام ترويه العهد على قائله كما فعل معين بن حماد ينقل لك الاثار بالاسانيد العهد على القائل, لكن دلوقتي انت لما تيجي تاخذ الاسانيد دي او تاخذ الاثار دي وتقول لي هو دوت الواقع, لا ده بحث. العهد هنا مش على القائل. وذلك يقول لك يعني إيه لما تيجي في موضوع الرساله ولا موضوع بحث معين ممكن تجمع قمش, ولكن عندما تكتب تفتش. كنت بتجمع للمسألة قم اجمع كل حاجة, هات الصحيح والضعيف والموضوع وأقوال فلان وأقوال فلان اكتب رص عنه. ليه؟ عشان تبقى الموضوع قدامك أو حدده قدامك. وبعدين لما تيجي تكتب بقى طلع علينا حكم تفتش شوف فين اللي يصلح وفين اللي يتقدم وفين اللي يتأخر وفين الصحيح وفين الضعيف. وانت بتدخل في الناس قضية خطيرة جدا, فما تجيش تقول العهد على قائلها, لا انت تبين لنا فين الصحيح والضعيف, والا اصبح العلم فوضى. كل واحد عايز يقول اي حاجة ينكر لاي كلام لاي كلام. وفي كتب كثيرة مخصوص فيها ضلال ومنسوبة لأهل الإسلام. فإن الواحد يجيب أي كلام يكتبه وبعدين يقول أنا ماليش دعوة أنا بقول كده صفات حسين ده هو صوفيان بس أنا ماليش دعوة العهد على القائل. طب إزاي أنت جبت الأحاديث ونزلتها على الواقع؟ إلى العهد عليك أنت وليست العهد على قائلها. العهد على قائلها إذ أوردها بالإسناد, قال لك أنا رأى في إسناد بيقول كذا في حديث بيقول كذا أو في أثر بيقول كذا إسناده هو. ما عنديش وقت أدور على الإسناد ده. انت قول لنا بقى ده من طريق فلان مدلس من طريق فلان ضعيف, لا ده فلان ده كذاب الحديث موضوع والحديث ده ثقه كلهم ثقات الحديث صحيح. امال ايه مهمتك؟ ما مهمه ان يكتب لغايه المساله تروح تجيب الكلام من الكتب وتنقله كما هو موجود في الكتب. اذا المهمه هنا الا تكون العذره العهد على قائلها, ولكن ان تبين للناس. وليس كل الناس يستطيع ان يميز. فانت كاتب على كتابك انك انت راجل معاك دراسات عليا يعني راجل ازهري, وانت تعلم ان الناس لما يشوف حاجه زي كده ها يقول خلاص بتسلمه. فكيف بقى وانك انت عمال تقول خير او ما سمعنا الحق ده قال اللي هيصبر وقال على عبد الناصر وقال مش عارف ايه وحبينا الحظ ده مقاس هي الناس بتقول هو ورقه ها خلاص ما بيسلمه. وكثير من الناس سلم هذا الكلام حتى رايت او سمعت عن بعض الناس ابتدى يرفع كتاب المتاجر وبعضهم خطب فيه على المنابر. ليه؟ لانهم ما عندهمش هم الملكه التي يميزوا بها بين الكلام بعض من بعض. فقوله في العهد على قائلها كلام لا يستقيم في مجال البحث. ثم يقول ومع ذلك يقول ولولا انني واثق بها ما عرفته. يبقى ازاي بقى كلام متناقض كل عهد على قائلها دعوه وبعدين انا واثق بالكلام دوت. فانت حملت نفسك المسؤوليه من ناحيه ايه؟ من ناحيه عرضها وان كنت تقول العرض على قائلها, ومن ناحيه انك تقول انك واثق بها بل انك تقدم عليها. فهذا يدل على انك مسؤول عما كتبت في هذا الكتاب وان المسؤوليه تقع عليك. ثم يقول إلا إن موافقتها الإجمالية لما قررناه من قبل وموافقتها للواقع الذي نعيشه وكذلك الكيفية التي وصلتني بها هاتيك الكتب التي سأفرد أسماءها بعد قليل بإذن الله تعالى، فإنها أتتني بغير طلب مني ولا بحث، وإنما أهدانيها بعض المحبين من العرب والمصريين. هذا الكلام الله فيه وقت. هو يقول موافقة هذه الآثار للواقع جعلته طبعا هو إيه؟ يقن بها في نفسه، ثم الطريقة التي وصلت إليه الكتب، يعني اعتمد على صحة هذه الآثار على شيئين. الأول هو موافقة للواقع، الثاني أنها جاءته من غير طرف. أنتم موافقين على الكلام ده؟ هل يصح هذا الكلام؟ أولا موافقة للواقع، كلام لم يقله أحد من أهل العلم البتة. تعالوا أظن حتى كلام لم يقله أحد من أهل العلم أبدا. العلماء قرروا قواعد وأصول ومناهج في تمييز الحديث الصحيح من الفقيه، وصنفوا في ذلك المصنفات، وأوزعوا في ذلك الكتب، بل إنهم أثنوا أعمارهم. أجد واحد منهم عمره 80 سنة 90 سنة كل شغله في العلم، يألف كتاب في أسماء الرجال بس، ما هو كتاب في الرقائق ولا في القرآن ولا في فقه، لكن يؤلف كتابا في أسماء الرجال. كتب الكتاب كله فلان اسم فلان اسم فلان راح فلان سمع من فلان. ليه؟ لأن هذا الراوي هذا الرجل ليس كغيره، هذا الرجل يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يعرف موضعه، فهذا من حفظ الدين. ولذلك قال أهل العلم لولا الإسلام لقال من شاء الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذا مش تفاتوا إلى الواقع ترق، لا في إسناد، ومما تشرف به أمة الإسلام أنها حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعن الصحابة الكرام بل وعن التابعين وأتباع التابعين كل كلمة بإسناد أو بأسناد. فالإسناد هو النسب، وأما غير المسلمين فما عندهم كالولد الزعيم ملوش نسب. في الإسناد لا بأس الكلام فيه، لكننا نحفظ عن رسول الله حتى قضاء الحاجة، نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة، حتى حركة الشفتين، حتى الضحكة، كيف كان يضحك، كيف كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، كيف كان حزنه، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كل هذا محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة. والعلماء وضعوا القواعد والأصول. فتجي أنت بعد ذا كله نضرب بهذا عرض الحائط ونقول وافقت الواقع؟ لا، هذا لا يكفي. ثم أي واقع؟ يعني مسألة وافقة الواقع مسألة نفسية. أنا ممكن أشوف شو هذا الواقع، أنت رأيت ذلك، أنا مش شاكك. فأي واقع إذا؟ هذا شبيه بكلام المعتزلة والجهمية وغيرهم لما قالوا إذا تعارض العقل والنقل تقدم العقل. قالوا لأن العقل هو الإسقاط في معرفة النقل. العقل هو خلاك تؤمن بالرسول، لأنك أنت أيقنت عن طريق عقلك أنه رسول الله حقا. فإذا جاء خصوص من القرآن والسنة تخالف عقلك نقدم العقل. فكان من ضمن جواب أهل العلم أي عقل؟ عقل مين؟ المعتزلة ولا الجهمية ولا القدرية ولا الجبرية؟ العقول كثيرة والعقول مختلفة. كذلك مسألة الآثار موافقة للواقع، أي واقع؟ وقد تتشابه الوقائع، يعني يمكن تشاهد الآن في بعض الحاجات موجودة مثلا لا، ما يمكن بعد كده الأمور دي تتغير. يعني لما نقول مثلا حصار العراق، هذا ورد حديث صحيح، حصار العراق، لكن هل هو هذا الحصار؟ قد يكون هناك حصار أشد. يعني يمكن دلوقتي بيقولوا في الكلام النفط مقابل الغذاء، يمكن بعد كده لا نفط ولا غذاء مثلا لا. فانت عايز تقول ان الواقع ازاي تفرض الواقع؟ ثم الخطير في هذا الامر
انك تجعل موافقة الواقع دليلا على ان توقن بصحة هذه الاثر. هذا كلام خطير. وهذا شبيه بقول الصوفية الكاشف. صحة الاحديث بالكاشف. ما طالما في قواعد بقى اقول اي حاجة. ايه الكاشف دوت يا عم؟ يقول لك الوالي ينام يوما يقوم من النوم يشوف يقول لك الحديث صحيح. ايه يا عم الحديث صحيح؟ يقول لك والله سيدنا الشيخ شاف من المنام كتاب مصروف كده وبيقول له حديث صحيح. خلاص. يا عم لا حديث ده فيه فلان الكذاب وفلان الوضاع وما يزعل. طيب. ينام هو تاني ويطلع يقول لك حديث انما الاعمال بالنيات اللي هو هو حديث صحيح البخاري حديث موضوع. ليه يا عم؟ يقول لك الكشف انكتب في جبل الشيخ وشاف الكلام ده. انت هترد عليه تقول له ايه؟ ما هو انت اذا كنت هتجعل الواقع دليل على الصحه فالكشف ده لا. لكن نقول لا في قواعد تضبط بها الاحداث تضبط بها النصوص. القران الحديث والاثار ثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. العلماء وضعوا لها كيف دعت الحديث الصحيح الحديث الضعيف الحديث الحسن الحديث الموضوع ها حتى انهم احيانا يعني كلام طويل في الحديث دوت ثبت مرفوعا ولا موقوفا. يعني ايه مرفوع موقوف؟ يعني هل ثبت عن الرسول الرسول اللي قاله ولا الصحابي الروايتين موجودين لكن ايهما اصح؟ طب بتعملوا الرسول ليه؟ تقول الرسول ليه الصحابه ولا العلماء؟ لان هذا امر ثبت الدين. ما هي الناس ثبت عن الصحابه وثبت عن الخمس من الامور التي يعني لا تقال بالراي ثبت عن الصحابه ثبت عن الرسول ما هي هي لا. من حدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكذابين. ما تنسيش يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث عبد الله بن عباس الكرسي موضع القدمين. ثبت هذا الحديث مرفوعا وثبت موقوفا وكل العلماء اجمعوا على ان الحديث المرفوع وهي فيه الراوي وانما الحديث الاثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وثابت كلامه نقاش طويل خطيب بغداد اتكلم عليه في كتاب تاريخ بغداد. ليه ده كله؟ عشان يميز الحديث المرفوع من كلام النبي عليه السلام من كلام الصحابه من كلام التابعين من الصحيح من الضعيف. كل هذا جهد العلماء. فاحنا نيجي نقول له ايه السبب بالواقع وبعدين يجي يقول لك كمان الطريقه اللي جت بيها الكتب هل هذا دليل على صحه الاثار او على ان توقن بها؟ يعني اي واحد يجيب كتاب هديه انا ما بدورش عليه دليل على صحه هذا الكتاب. يعني اصبح الان في قواعد جديده بقى هنعرفها اللي احنا تعلمناه ان اصول المصادر التشريع القران والسنه والاجماع والقياس وغيرهم من مختلف اهل العلم. لكن محدش قال لنا ان مصادر التشريع ان يجي لك كتاب وانت لا تطلبه هديه. محدش قال كده ابدا. وهذا يذكرني برجل صوفي برضه ها وهذا الطريقه الصوفيه كذلك بيقولوا يا عم انت ايه الدليل على انك تروح الحسين تقعد تقبل ولا بحب انت بالحديث تقعد تقبل في ايه ده عم بحب ولا دليل؟ يقول امر على الديار ديار ليله اقبل ذا الجدار ذا الجدار وما حب الديار شغفنا خلق يعني بالحب من سكن الديار. يعني جاي الكلام مجنون ليلة يا ريت جاي كلام واحد عاقل كمان جاي كلام واحد مجنون تستدل دي على مسألة في العقيدة الشرعية. هذا استدلال عجيب. ما بقول لك اصلا في مسألة شيء جديد بقى من عرفاء. واحد ثاني بيسألوه هل يجوز المرأة هل يجوز الرجل أن يصافح المرأة الإسلامية؟ قال لهم أنا لست مصافح المذيعة دلوقتي. يعني عامل أنا خلاص حب فعل المعصوم. فهذه ها يعني عايز أقول صدقة في البحث. إنما الواحد حتى لو الإنسان مخطئ في فعله عنده معصيه لكن لابد ان يستقيم في امره في مساله التشريع لانها مسائل يسال عنها امام الله عز وجل. ثم اورد الاخ الفاضل بعض الكتب التي اعتمد عليها وعلى راسها كتاب نعيم بن حماد فانه يقول ويجب ان نخص بالذكر بعد أن أظهر الكتب في صفحتين ثلاثة تقريبا قال يجب أن نخص بالذكر الإمام أبي عبد الله
نعيم بن حماد، والذي ألف كتاب الفتن المذكور، والذي جمع فيه كوكبة هائلة من أحاديث الفتن وملاحم آخر الزمان بعد وجودها في مكان آخر، يعز وجودها في مكان آخر. نجد أن نبين نحب أن نبين أن نعيم بن حماد المتوفى 63 هجرية هو من تابع التابعين، وهو إمام جليل، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري من الطبقة الثالثة، لأنه حدث البخاري عن كبار تابع التابعين منذ مقدمة فتح الباري شيوخ البخاري الصادق 1940. طبعا هذا الكلام يحتاج أيضا إلى وقفة، فهو يحاول أن يدندن في كتابه ذات عن نعيم بن حماد، وكلما أو غالبا إذا ذكر نعيم بن حماد فكر قوسين شيخ البخاري. ليه؟ لأنه يعلم أن كلمة البخاري لوحدها كده لها منزلة عند الناس ومكانة عند الناس، لكن الناس اللي عندهم إيمان بالعلم لابد أن يميزوا بين صحيح البخاري وبين غيرها من كتب الإمام البخاري نفسه التي ليست صحيحة. الإمام البخاري ذكر له كتاب الصحيح الذي معروف كل ما ورد فيه الصحيح، لأنه شرط فيه الصحة. طيب ليه كتاب ثاني اسمه التاريخ الكبير أو كتاب الأدب المفرد؟ هل إذا قلت رواه البخاري في التاريخ الكبير أو في الأدب المفرد يعني حديث صحيح؟ لا، خد بالك من دي، لا يعني هذا أنا حديث صحيح. لكن أقول لك رواه البخاري في الصحيح أي خلاص، لأنه شرط فيه الصحة. كذلك رواة البخاري شيوخ الإمام البخاري، الإمام البخاري له منهج في تخريج الأحاديث عن الشيوخ، ففي حالة اسمها شرط البخاري، الرجال الذين أخرج لهم البخاري في الأصول، وفي من روى له البخاري مقرونا بغيره. يعني ايه؟ عم يقول روى له البخاري مقرونا بغيره، يعني كأن الإمام البخاري لم يثق به على انفراده، يقول لك لا لوحده لا، لازم اجيب معه واحد ثاني، يبقى دوت ما اعتمدش عليه الإمام البخاري. ورغم ان الشيخ معين بن حماد ألف كتابه الفتن في باب الفتن في اكثر من 1500 حديث واثر في باب واحد الفتن، فيعني معين بن حماد له احاديث ثانيه كثيره الى باب اخرى، ومع هذا كل لم يخرج له الإمام البخاري في كتابه إلا في موضعين، كما ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في هذه الثانية. وقال الحافظ المزي في ترجمة معين بن حماد أول كلمة يقولها روى عنه البخاري مقرونا بغيره، يبقى لم يكتشف فيه الإمام البخاري إنما جابوا مقروما بغيره. وعلى كل فنعيم بن حماد إمام له صلابة في دينه، وكان شديدا على أهل البدع، وهو معروف بثقته ورجوعه إلى الحق، وقد مات لأنه مات في السجن وهو مقيد بقيوده، لأنه لم يجار الحكام في مجال خلق القرآن لصلابته في الدين، وأوصى أن يسلم بقيوده، وجر ورميه حتى ألقي في حفرة، ومنع في بعض الوقت أنهم منعوا من الصلاة عليه، وهذا كله لشدة تمسكه بالسنة ومفرطه بالسنة. لكن هذه مسألة، ومسألة حفظ الأحاديث ورواتها شيء آخر. فهل يعني أن معي بن حماد شيخ البخاري ان كتابه هذا كل احد صحيحا؟ لا، لان هو يروي الاسناد حتى لو هو صحيح، هو طبعا رجل صدوق صدوق يعني اسناده حتى، لكن له اسناد دور صحيح الاسناد. اذا دخل الامام البخاري نفسه بقول لك لما يجيب في غير الصحيح لازم تبحث في الاساليب، فما تجيش تقول شيخ البخاري شيخ البخاري شيخ البخاري عمال كل ما تقول كلمه عنه كل شيخ البخاري يعني خلاص كله انت مسلم. لا، ومع هذا قال ابن عدي وقد أثنى عليه قوم وضعفه قوم
وكان احد من يتصلب في السنه ومات في محنه القران في الحرب. قال ابن حجر في التهذيب، اريد ان تهمنا في ترجمه معين بن حمام. قال ابن حجر في التهذيب، قال مسلمة ابن قاسم كان صدوقا وهو كثير الخطا وله احاديث منكره في الملاحم ان طرد بها. ثاني، هو صدوق الى وهو كثير الخطا اي في حفظه، يعني هو في حاله ديانته وامانته هو غير صدوق، وفي حفظه عنده خطا، ولذلك الامام البخاري لم يستشهد به انما جاء مطبوعا بغيره للاخطاء التي يقع فيها. الملاحم اللي هي متعلقه بموضوع البحث، وهذا يجعل الانسان لما يقرا كتاب معين محمد انه يكون حساس جدا ازاي يخرج. انا عامل معايا الكتاب اللي معاه محقق، لما تنظر في الهامش هتلاقي كله ايه ضعيف 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 جدا، موضوع ها باطل لا اصل له. اللي تلاقيه مكتوب عليه اسمه حسن تبص فوق وهو مش حبيب، يعني لو عندك كتاب المحاضره ده بص عليه من تحت، بص من فوق، بص من تحت كله ايه ضعيف ضعيف جدا، ها موضوع اسمه حسن، بص اسمه حسن شوف الرقم بتاعه فوق مش هتلاقيه حبيب. ليه؟ اثر عن واحد مثلا من تابع التابعين له. اما قوله انه من تابع التابعين ففيه نظر، ولعله طبعا قال انه من تابع التابعين لانه توفي سنه 226 هجريه، فظن ان ايه المئه الاولى بتوع الصحابه والمئه الثانيه بتوع التابعين والمئه الثالثين بتوع تابع التابعين، والامر ليس كذلك. فان مساله الطبقه غير مساله القرن، مساله الطبقه، الطبقه هم الجماعه المشتركون في السن والشيوخ، فالصحابة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فدول طبقة الصحابة لأنهم جميعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. التابعين لأنهم شاهدوا الصحابة، كل من شاهد الصحابة اسمه ايه تابع، وينتهي هذا الجيل اللي يجي ويشوف تابع التابعي اسمه تابع التابع. الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه تقريب التهذيب، قسم النزول إلى طبقة. الطبقة العاشرة، الطبقة العاشرة هي الطبقة التي روت عن أتباع التابعين، يبقى هو ليس من أتباع التابعين. وقال عن معين بن حماد في الترجمة من الطبقة العاشرة، يبقى معين بن حماد ليس من أتباع التابعين كما قال المؤلف، وهذا طبعا كان حبيبا نبي إيه وإن كان يعني لا يهمنا كثيرا. طيب، يقول بعد ذلك: ولود قبل البيان أن نوضح أمورا ثلاثة. ذكر الأمر الأول خاص بالأحاديث الأثار النبوية، قال فإنه ينبغي التنبيه على أن تلك الأحاديث والآثار الصحاح ليست كلها مثل محصورة في كتب الحديث المعروف كصحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني يقول إنها موجودة في كتب أخرى زي صحيح علي عوانة ومعاجم الطبراني وصحيح أبي سعيد وصحيح ابن عساكر إلى آخره من الكتب التي ذكرها. نقول هذا كلام صحيح، ليس في الكتب أو ليس في الأحاديث في البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه، ولكن في كتب كثيره زي اللي ذكرت. لكن هذا لا يعفي احدا ان يورد اي حديث من اي كتاب ويستشهد به دون ان يقول او يبين هذا الحديث صحيح ام غير صحيح. ها لابد ان يبين. احنا معاك ان في حديث ثانيه موجوده في كتب غير هذه الكتب، ها كما قال لا يعلمه الا المتخصصون في علم الحديث، لكن هذا لا يكفي ان كده تروح في اي حاجه وتنقلها زي ما قلنا في اول كده. قال الامر الثاني لا يخص الامر الاول كذلك، كما ينبغي التنبيه على انه على ان ثمه مخطوطات نادره بن قتيل لم تطبع تحوي اضعاف الاحاديث المعروفه سواء في الكتب المشهوره والغير مشهوره محفوظه في المكتبات العامه كمخطوطات منها ما هو موجود في المكتبة العراقية كبرى بغداد، ومنها في الكتابخانة اسطنبول، إلى أن ذكر أسماء بعض هذه المكتبات العامة. وطبعا هو يقول هذا الكلام وهذا ليس من سوء الظن، لكنه يدلل أو يضع الأساس لأنه سيستدل بعد ذلك ببعض هذه المخطوطات التي نقلها الكتب بلا أساس ولا إسناد. ونقول نعم هناك هي مخطوطات كثيرة موجودة، لكن هذا أيضا لا يعني أن الإنسان ينقل أي شيء من اي مخلوق ويروح يسجد. كتابة المخلوقات يا اخوانا مسألة شاقة جدا. تعرفين علماء بيكتبوا ازاي؟ يعني ما كانوا شنو راح كده يروح ياخذ اي كتاب ويقول لك خلاص، لا لازم تبحث الاول عن المؤلف، المؤلف ده فين؟ مين؟ وهل فعلا موجود المؤلف ده ولا لا؟ فخلينا المؤلف بحثت عنه على حسب ما عندي من كتب لم اقف عليه. وبعدين هل فعلا هذا المؤلف ليه كتاب بهذا الاسم؟ وبعدين تروح تشوف هذه المخطوطات، وبعدين تنظر الى هذه المخطوطات، هل هي مخطوطات عليها سماعات مقابله ولا لا؟ مش اي حاجه تشيل لنا كده. العلماء كانوا يذهبوا الى مجالس العلم يكتبون عن الشيء، يعني الشيخ يقعد يروي الاحاديث والطلاب قاعدين يكتبوا ايه الاحاديث، ثم بعد ذلك تحدث المقابله، يروحوا ياخذوا كتاب الشيخ ويقابلوا ما كتبوه. واذا تجد المخطوط الحديث وفي نهايته مثلا دايره وفي انتهى نقطه، اذا لقيت الدايره ما فيش النقطه ديت او الدايره دي مش مقفوله، تعرف ان الكتاب ده ايه او المخطوط دوت غير مقابل، مفيش مقابل. حط النقطه للاقرابين بعد الايه بعد الكتاب، وبعدين يحفظ الكتاب بعد ذلك. فانت الان شوف الكتاب المخطوطات اللي بتنقلها دي فين اسندها؟ مين اللي اشار اليها من اهل العلم؟ وفي كتب مخصوصه بتكتب اسماء المؤلفين واسماء الكتب بتاعتهم. خرج لنا الكلام ده، نشيل كل العهد على قائله وانقل، وبعدين تقعد تقول له رسول الهتلر وعلى عبد الناصر وعلى الامر السادات، ها لما يجي الكلام يقول عنك الخلاف لهذا الكلام. لا، المساله تؤكدها، خصوصا وانت تتكلم في مساله عامه خطيره، ها مساله ملاحم وفتن، مسألة تراق فيها دماء، فمسألة ليست المسألة الهينة أن تكتب فيها شيئا دون أن تتأنى وأن تبحث فيها. قال الثاني وهو متعلق بالأول، هذا لا مانع منه، هذا الثاني إلا أنه يقول يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء فتن وملاحم، وذكر هذه الفتن إلى يوم القيامة بأسماء أشخاصها وأصحابها. نقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كل الفتن أو لم يحفظ عنه كل الفتن بأسمائها وأشخاصها وتفريعاتها، إنما بعض الأسماء موجودة كالمهدي الدجال السفياني إن صحت الرواية، لكن هيقول لك هتلر وعبد الناصر وسادات وصدام حسين حافظ الأسد، ها هنجيب الدنيا كلها. هو بقى جاب حديث سمع بداود يقول ومع اتصال العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث اصحابه ما كان وما سيكون من احداث الفتن والمناحي الا ان من قبل ذلك عنه رجلان او ثلاثه على الاقل من اصحابه. ولذا قال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه والله ما ادري انسي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام تناسوا، والله ما طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائر فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قسمناه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. رواه أبو داود، طبعا خرجت أنا من أبي داود، والحديث رقم 4243. وفي هذا الحديث رجل مجهول، وفيه أيضا رجل تقلل في فيه مقال، فالحديث هذا حديث ضعيف لا يصح أن نحتاج. قال الثالث وهو مبني على ما سبق من النقطتين السابقتين، قال فإن المنجم الفلكي اليهودي الشهير ميشيل نوستراداموس الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي وتوفي سنة 1559 والذي كتب رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية وقعت وفق ما أخبر به تماما. يعني هنا إيه؟ بأي كلام في تنبؤات رجل منجم، رجل ايه منجم. وطبعا المقال المشهورة كذب المنجمون والنصارى، وطبعا هذا ليس بحديث. نقول حتى لو ان هذا الفلكي المنجم قال كلام وقع، ان هو بيقول نابليون، قال عن نابليون وعن فلان وفلان، اولا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء. فان ينبغي للأخ انه يدرك هذا الحديث ويقبل هذا الكلام. سئل عن الكهان المنجمين والعرافين وكل الفنجان النبي عليه السلام سئل عنه فقال ليسوا بشيء احتقار الشهنين والزراء الأمرين. فقال يا رسول الله انهم يحدثون ما بالامر احيانا فيقع كما قال زي ميشيل دواء صح كلام تصحون عنه الكلام وقع. قال تلك الكلمة يخطفها مختلف السمع وهم هكذا وأشار سفيان بيدي يعني يركبه بعض كده فيختلف السمع فيلقيها الجنيه إلى من تحته وربما أدركته الشهب قبل أن يلقيها وربما أدركته بعد أن يلقيها فيقرها في أذن الكاهن كضر الدجاجة فيكذب معها 100 كذب يعني كلمة صح ومية غلط. فيقول الناس ألم يقل لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق ماذا لكلمة هذه المصيبة. يعني احنا نصدق رجل منجم عشان قال كلام وقع منه أشياء ثم نقول من أين لك هذا؟ إذا كانت كتب أهل الكتاب اللي في أيديهم الكتب المقدسة حرية هيحفظ الكتاب واجب منجم. طب مين اللي رواه ده؟ رواه مين؟ هارون العين؟ يعني مين اللي روى الكتاب؟ محفوظ عند مين يعني؟ عشان تجيبني تقول لرجل منجم. إذا كان الكتب اللي ربنا أمرهم بأن يحفظوها حرية وغيرت ومبدلت وأن تطوقوا بهذا الكتاب رجل منجم محطوط عندهم عشان كل ما يهدوا تحصل فتنة عندهم يوم مطلعين يقول لك اه شوف الكتاب بتاعهم طلعوا لك حاجة أصل الكلمة دي ما كانتش موجودة في النسخة القديمة ها موجود في كتاب ميشيل المنجم إن هتيجي طيارة وهتوقع البرج وبعدين عشان طبعا الشعب صار على الرئيس بتاعهم فيقوم يقولوا في الآخر إيه ويقول الملك الرجل الملتحي الشاحن. طب الكلام ده ما يمكن يتكتب بعد كده يمكن كلام نابليون واحداث نابليون اكتشفت بعد نابليون انت يعني تصف كده صحة هذا الكلام ازاي من اين نصف ان هذا الكلام فعلا كلام صحيح حتى لو انه صحيح كيف نصف بكلام منجم ثم نعلق عليه صحة الاحاديث وصحة الوقائع ونقول هو ده الوقت ها اللي كل الوقائع تشهد. يقول المؤلف بعد ذلك بعد ان ذكر كلام او تعريف عن كتاب هذا العراف اليهودي يقول هذا العراف وهو كبير في الاصل لم ياتي به لم ياتي بما اتى به بما لم ياتي بما اتى به من باب الكهانه او العرافه. يعني هو الاول قال انه منجم عراف وبعدين يقول ما غابش بايه من العرافه والكهانه وانما هو قد اطلع على مخطوطات اسلاميه حصل عليها وورثها من اجداد اليهود كما ذكر هو في مقدمة رباعياته وقد كان أجداده أمناء لمكتبة المذهب الأقصى حيث لا أمانة طبعا. فأخذوا هذه الموروثات الإسلامية فكانت مصدرا رئيسيا له في تنبؤاته بجانب موروثات اليهود والنصارى والتي فيها بعض العلم الذي لم يغير ولم يبدل إلى أن صار. ونقول أن ما جاء به نصرداموس هو من تراثنا المنهوب وميراثنا المقلوب الذي سقط منه فالتقطوه وجهلناه فعلموه ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام خطير جدا وهذا الكلام يفتح باب من يريد أن يشكك في الدين أن يشكك كيف شاء. وهذا الكلام يتعارض تماما مع القرآن والسنة ومع ما يعتقده أهل الإسلام. يعني اليهود أخذوا الكتب كانوا أمناء عليها اللي هم ما كانوش أمناء على التوراة والدهورة للمنجم ده اليهودي مفيش حد غيره هو اللي ورثها بس حد الثاني هذا اول كده في هذا الكلام اول خطا فيه يعني كانوا بيورطوا الكلام ده. طب يعني ثلاثة اربعة لكن واحد بس بيورث العلم كله وبعدين الخطير في الكلام ده كله يقول لك ده من الرب بتاعنا اللي نهبوه واحنا جهلناه وهم علموه. اين انت من قول الله عز وجل؟ وطبعا يعني يطيب يعني اشيد بشيخنا الشيخ مصطفى محمد لما هو الذي اشار الى هذا الكلام الوحيد اللي هو رب. وكان المفروض قلت هذا الكلام في اول الدرس. الشيخ مصطفى محمد شيخ الدعوه السلفيه حلوان الوحيد اللي رد على هذا الكتاب لكن كان يرد عليه من باب ان خطا ينسب الاحداث او الاحاديث على الواقع. فقد بين في هذه النقطة خطأ فاضحا فقال إن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل القرآن والسنة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اللي نزل إليهم إيه؟ القرآن. وإيه الذكر اللي يبين؟ إذا الذكر يشمل القرآن إلا أن الطريق الذي حفظ الله بها القرآن تختلف عن الطريق التي حفظ بها السنة لكن كلاهما محفوظ. فالقرآن محفوظ في الصدور وفي السطور ولا يستطيع على أهل الدين فيه حفظ. لكن أعداء الدين أرادوا أن ينالوا من السنة حب يضع وحاجة خير الله عز وجل لها العلماء. وأيضا ذكرنا بهذه الحادثة لعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل في الزندقة لما اكتشف أمره كان دي الأحاديث لخطه. فلما اكتشف أمره وقدم لضرب عنقه لأنه زنديق قال وقد وضعت فيكم 4000 حديث حللت وحفظت. 4000 حديث خرج بيت خطبتين. فقال عبد الله بن مبارك يعيش لها الجهاد يعني مش ليبط يعيش لها الجهاد في علماء هيلقوه وهيطلعوه وهيبينوا فين الكذب وفين الضلال وفين الحق وفين الصواب يبينوا هذا من ذلك. عبد الكريم بن أبي العوجاء. فالسنة محفوظة كما حفظ القرآن. ولذلك ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام هو له منهج طبعا في مسألة الأحاديث التي تروى من طرق وعنده الحديث صحيح صحيح ضعيف ضعيف في حاجة اسمها حديث صحيح لغير ضعيف ضعيف هذا منهجه. لكن طبعا يخالف يخالفه بذلك جمهور المحدثين أو جمهور المحققين من الحديث. لكن من ضمن كلامه الجميل يقول ان الحديث الذي صلى الله عليه وسلم لابد ان يحفظه الله لنا بنقل الثقه عن الثقه لا يمكن ان الحديث الذي يضيع. هتقول لي طيب ما القطار جيهم وخذوا ديار الاسلام وخذوا المكتبات وحرقوها ونهر رجل ده اتردم لما مشيت عليها الخيول من الكتب اللي وقعت قال لك ايوه لا كلها بحث لكن لم يضع حديثا واحدا عن من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ما فيش في تراثنا الى الحديث كتب تفسير وكتب شروح وكتب شروح كتير غير وكتب كتفسير ياما غير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انا قرات 100 تفسير 100 تفسير اراهم ثانيين هم فين دول؟ كل هذه الكتب ضاعت وحرقها القطار وضاعت ومنها ما طلب. لكن حتى لو سلبوا كتب من كتب السنه لابد ان تكون هذه الاحاديث موجوده باسانيدها في كتب اخرى. فعلى سبيل المثال كتاب طيب بن خزيمة هذا كتاب مطبوع منه 4 مجلدات ولم يكتشف حتى الآن بقية الكتاب لأن الكتاب مش موجود وهو مليء بالأسانيد. لكن هل يعني ذلك إن هذه الأحاديث اللي مش موجودة دلوقتي مش موجودة؟ لا أبدا. لأن أي حديث في طيب بن خزيمة هتجده في متن كتاب كامل لهذا الإسلام موجود في كتاب الحاكم موجود في كتاب طيب بن حبان موجود. أما دي خرج حديث وخرج من كتاب واحد يعني شوف الشيخ الألباني عليه رحمة الله هي خرج حديث يمكن من 100 صفحة حديث ولذلك رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابو معين كتب واجزاء غير حديث موجود هنا وهنا وهنا اساليب كثير. فلا يمكن ان نقول ان في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بقول اليهود خدوه واستفادوا منه وتنبؤوا تنبؤات واحنا جهلنا. هل هذا كلام يقال؟ هل هذا كلام يقال لأمة الإسلام في بيان؟ يا رب يا أخي بيان أمة الإسلام كلام يقال؟ هذا كلام طبعا لا شك أنه كلام باطل ويحتاج لصاحبه إلى مؤلف. حتى لا يسدنا الوقت لا يضيع علينا، يعني نذكر بيانا واحدا من هذه البيانات نبين كيف المؤلف يعني تعسف في حمل الحديث عليه، ونبدا بالبيان الثاني. هل البيان الاول ان شاء الله تعالى نجعله مع البيان الرابع؟ احنا نبدا الان ان شاء الله تعالى مع البيان الثاني اللي هو خد فيه كتب فيه عنوان البيان الثاني في بدء المناهم والحرب العالميه الثالثه. واحد ظهور افراد الرايات السود بين قوسين حركه طالبان في افغانستان. اثنين نجيء الغرب براياته بضرب عقاب رايات السود ضرب الارهاب من قوسين يعني. ثلاثة التياس وزارة الغرب قناة السويس ورئيس أفغانه من الأعرب من قوسين الحروب الطليبية. وبعد كده أدلل على هذا الكلام. أولا يا إخوانا هذا البيان أورد فيه سبعة آثار كلها ضعيفة. سبعة آثار كلها ضعيفة. ولم يورد فيها حديثا واحدا. يعني ايه الفرق بين الاثار والحديث؟ الحديث اللي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ما الاثر كلام صحابي كلام تابعي كلام تابعي يعني غير الرسول نقول عنه اثر. فهنا هو طبعا بيقول ايه الثالث. لكن هنا ما ذكرش ولا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، بل انتبه عليه الامر في بعض الاثار وقال عليها حديث. يعني استأنس على استدل على مسألة بدليل، في مسألة استدل عليها بدليل وبعود دليل صحيح خلص. ولهذا عايز بقى أقصر في الكلام فأقول لك وكمان قيل عن هذه المسألة قال فيها فلان كذا، يبقى أنا بستأنس هذا الكلام مش بستشهد به لكن أقصر فيه في الدعوة أداخل في كلامي. هذا المقصود كلامي. فهنا طبعا ها المفروض كان يجيب حاجه من الادله النصوص السنه القران والسنه وبعدين يستعمل بالاثار، لكن هذا لم يفعل. وعلى كل خلينا معاه ومع كتاب معين محمد وكتبته معايا عشان يقرا النصوص من الكتاب نفسه. يقول المؤلف طبعا الاثر الاول فيه هو طبعا قدم له المقدمه ان حركه طالبان ديت هي حركه الرايات السود وان تخرجها المهدي. طبعا خرج الحركات السوري المهدي خلاص هيطلع ولابد ان احنا ننتظر طلوعه حتى انه اصلا في اخر كتاب انه قدامه سنه او سنتين. فيبقى احنا مقصودنا في هذا الكتاب نزين الاثار نزين اثار الفشل. يقول روى معاين بن حماد بسنده عن محمد بن الحنفي قال معكم كلام مش معاكم طيب عشان المغرب صلحوش تخرج راية سوداء لبني العباس ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء خلالقهم سود وثيابهم بيض. وبعدين ثلاث مرات يعني خطة يعني الواحد بيقول عايز الكلام من كتاب بيحب يجيبه خلاص بدل ما تنقل الصفحه كلها فبتقول لا انا عايز الحته دي والحته دي ومن باب الامانه العلميه اعمل ايه اجيب الحته الاولانيه واحط فيها الصفحه واجيب الثانيه. فعشان اقول لك يعني في كلام صفحه اقول لك هنا جزاك الله خير امين. الى ان قال يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر المهدي 72 شهرا. 72 شهر ليه؟ 6 سنين. 6 سنين. وقال طبعا فعلا أشهد أسود صالغان عمايلهم سود ثيابهم بيض يعجب الناس منهم. خرجت سنة 96 أنا قطع يوم 6 سنين كمان عام 2002 يبقى الأهلي كمان 6 شهور إيه يطلع لي. طيب هذا الأثر طبعا كتب تحت الهامش كتاب الحكم صاحب 182 طبعا تطلع على ورقة أعتمد عليها لنعيم بن حماد شيخ البخاري وهو عندي هنا هذا كتاب من مرقم رقم 851 لا لسه المقصود لسه ده كلام من عالم محمد من كلام عالم محمد المقصود لسه جاي متآكل دوت لاخر بيقول النقط دي كلام متآكل كلام متآكل ذاتي في المقصود اللي بقى منها لكن النقط اللي هنا دي من باب الأمانة في النقص لكن هذه الأمانة سيظهر لنا حقيقتها الآن. يقول نعيم محمد حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم جماعة مدلس عند علماء الحديث يسموه مدلس ومدلس يعني هنعمل ليش مصطلح المدلس إذا كان ثقة يعني العلماء يشترطوا عليه إن يقول حدثنا فلان هو لما يقول يكلم ما يقولش عنه ولا قال ولا أن فلانا قال يقول حدثنا أخبرنا قال لي يعني تثبت السماع صيغة تثبت السماع وبعدين كمان مشكلة تانية إذا في مدلس اسمه مدلس تدريس تسوية ده لازم يجيب الإسناد كله بحدثنا وأخبرنا إلى آخره ما ينفعش تقول أي كلمة في الإسناد عنه والوليد بن مسلم منهم من شر انواع التدليس قال الوليد بن مسلم حدث الوليد بن مسلم عن ابي عبد الله يبقى اول حاجه عن ايه عن عبد الكريم ابي اميه عن محمد بن الحنفيه ده الايه الاسلام الوليد بن مسلم مدلس وبعدين مدلس قد عنه من سعد عبد الكريم ابي اميه هو ابن ابي المقران قال احمد قد ضربت على حديث ضربت على حديث ايه شطط عليه الامام محمد شطر على الحديث ده يعني المفروض انت الحديث ده ايه مشهور على فعل الامام محمد عليه رحمه الله وهو شبه المطلوب ده كلام الامام محمد كذلك قد ضربت على حديثه وهو شبه المطلوب وقال النسائي والدارقطني مطلوب الحديث وقال ابن عبد البر لا يختلفون في تضعيفه او في بعضه طيب مثال من الحديث ده مثال من الاثر ولا ايه الحديث ده حديث ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ده اثر محمد بن حنفي بن علي بن ابي طالب يقول تخرج رايه سوداء لبني العباس ماشي ثم تخرج من خراسان اخرى سوداء قلالتهم سود وثيابهم بيض مع النقط عندنا ايه النقط ده قال على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح ابن شعيب من تميم يهزمون اصحاب السفيان حتى ينزل بيت المقدس ويوفق للمهد سلطان ويمد اليه 300 من الشام يقوم بين خروجه وبين ان يسلم الامر الالهي 72 شهرا طيب احنا نقول دلوقتي هل في واحد في فوق طالبان اسم شعيب بن صالح انا ما اعرف قصه ابن ناس الناس عنه ما اعرفوش يعني استغفر الله انا سمعت عنه بس كده والملا عمر وعبد السلام بعيد لكن ما سمعتش شعيب بن صالح يبقى الاخ حذفها ليه يعني ما جاش على الهواء المفروض يعني ان خرج اولا خبر ضعيف هنشطب عليه لكن همسهول لانه هو عايز خير ففين بقى القصه الخبر كله يبقى هذا الحديث لا هذا الاثر لا يصح الاستدلال به من كذا ناحيه اولا ان صح كاثر وقلنا كمان اثر مرفوع يعني عن تابعي ما هوش صحابه يعني لسه في صحابه ولسه النبي اصلا يعني لو قلنا هذا لو هو اقرا رسول الله لخلينا ايه مرسل وضعيف يعني لو محمد الحنفي قال قال رسول الله ده ضعيف فالنبي هو بيقول من عنه بيقول من عنه وبعدين بيقول عنه النبي المخاطر عبد الكريم ابو اميه وهو رجل مطروح، يعني منكر، حديث منكر ضعيف جدا من انواع الحديث التي لا تصح بالاعتبار والشرع. واللي روى عنه كلام مدلل، يعني في كذا بلاء في الحديث الاسناد. ومن ناحيه المتن كمان هو الف على مقدمته شعيب بن صالح برضك عشان يعني من العيش عن نقطه كثير. يقول اخرج باثر رجل ربع اصمه مولى لبني تميم كوسا يقال له شعيب بن صالح 4000 ثيابهم بيض وراياتهم سود يكون على فقدمه المهدي لا يلقاه احد الا سلا. وعن كعب قال اذا ملك رجل الشام واخر مصر فاقتتل الشامي والمصري وسبع اهل الشام قبائل من مصر واقبل رجل من المشرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام وهو الذي يؤدي الطاعه الى النهي. قال ابو قبي يقوم باسرته اميرا 12 سنه ثم يكون بعده فتنه ثم يملك رجل اصمم يملاها عدلا ثم يسير الى النهي فيؤدي اليه الطاعه ويقاتل عنه. يعني عايز اقول انا في هذا الباب اثار اخرى منها رجل افريقيا ومنها معركة تحصل بين الشام اهل الشام واهل مصر في هذا الوقت ايضا. بس برضه كلها ضعيفة عشان تقولش انت بتشهد بيها. بس انا بقول طالما هو هذا المنهج دوت يكمل، ما هو الباب هو نفس الباب، ما يقول لنا الاحاديث كمان والاصل كمان ويمكن دي احسن حالا من اللي جابه ده كمان. بتقول عشان طالبان رايتهم سوء عمايلهم سوء يبقى هم دول حضر رئيس الصدر اللي يمهدوا للمهدي سلطانه ويعطيه له ملكه. هذا يعني يقول شيئا ويترك اشياء اخرى. ننظر الى الاثر الثاني المذكور في هذا البيان يقول فيه اذا سمعتم بناس ياتون من قبل المشرق اولو دهاء يعجب الناس من فيهم فقد اضلتكم الساعه. هذا حديث رواه معاذ محمد ايضا بسنده عن حفصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بناس، يعني هذا حديث تقدم على هذا طبعا من الاحاديث الذكرانه، اذا سمعتم بناس ياتون من قبل المسجد اولو دهاء يعجب الناس من زيهم فقد اضلتكم الساعه. وطبعا يقصد يقول هؤلاء الناس اولو دهاء من هم طالبات حركه الطالبات. طيب يقول وهذا الاصل يصفهم تماما فثياب الطالبان فعلا مثير الى العجب وهم جاءوا من المسجد فعلا فنستان من كتين وظهورهم يعني بدء الملاهي وقرب الساعه. هذا العطل عندي رقم 561 طبعا الاجتماعي. اعلم ان نعيم بن حماد عليه رحمه الله عقد فصلين للرياض عقد فصلين لمكاتب الرياض. هذا الأثر رقم 561 نشوف عنوان الباب اللي ذكروا فيه. يقول فيه في خروج بني العباس، في خروج بني العباس الأثر الفتح رقم كم؟ 851 الأثر الفتح رقم 851 851 يقول فيه عنوان الرايات السود للنهي بعد رايات بني العباس وما يكون بينهم وبين اصحاب السفيان والعباس. يعني في رايات سود وفي رايات سود والاخ ورث الكلام دوت وفهمه كويس. يقول في بعد الحديث الاول او بعد الاثر الاول فهذا الاثر الاثر الاولاني اللي احنا قلناه تخرج السوداء لبني العباس ثم تخرج من خراسان اخرى سوداء. يقول فهذا الاصل يبين ان الرايات السود الاخيره في خراسان لافغانستان هي غير الرايات السود للشيعه الايرانيين من بني العباس. وقد كان ظهور الطالبان بعمائهم السود وثيابهم البيض محققا لهذه الاثار ومثيرا للاشكال الذي كان يمكن ان يقع فيه من ظن ان رايات الشيعه السوداء هي التي تنصر الله بعد ظهورهم الى اخر مقام. يعني الاخ فاهم هذا كان سيد ان في رايات سود للشيعة وفي رايات سود لبني العباس فهو كان الاصل الاولاني تحت العنوان الروايات الصد للنهج، وقال ان هم ظالمان، واحنا بينا الحمد لله وبينا انه هو اخطا لانه حذف كلام وترك اثار اخرى متعلقه بالموضوع. الشيء الثاني انه راح جاب الاثر الثاني من الروايات الصد بتاعه بني عبد ازاي تجيب هي في الصحيح؟ فهو الوقت بيوصف ايه اللي هم الشيعه، يوصف الروايات الصد بتاعه الشيعه فيقول فيها نعم اي نعم رقم الاثر 361 قلنا يقول فيها رقم 361 إذا سمعتم بناس يأتون من قبل مصر قولوا دهائن يعدوا الناس من زيهم فقد أظلتم السلام. يقولون إيه الرايات السود اللي يعجب الناس من زيهم مش متعطربان دول تحت عنوان إيه خروج بني العباء يعني معين بن حماد فهم الموضوع كويس، شيخ البخاري فهم الموضوع كويس، حاصل إيه تحت عنوان إيه خروج بني العباء. يبقى انت ما تجيبش بقى وتشكل المتاهه وتجيب من هنا حب هنا تخلص، هذه من صفات الشيعه يعني الناس من زيهم ليس من صفات اصحاب الراس السود التي سينصرون المهد ولكن من صفات الشيعه. ثم تعالوا بقى نقرا في هذا الباب ايضا يقول ها واحده هنيجي ليها الوقت كتب أرقام خمس مئة نكتب إيه؟ انظر مدينة وطين رقم 533 538 533 يقول وقد ذكر هذا الأثر أيضا صاحبنا عن ابن عباس يقول عن عقبة بن أبي زينب أنه قدم بيت المقدس يتضمر فقلت لعلك إنما تخاف المغرب، قال لا إن فتنتهم لن تعدوهم ما لم تخرج الرايات السود فإذا خرجت الرايات السود فخفش الرهبة. جاب الأثر دوت ذكر الأثر ده في الكتاب ولا ما ذكروش؟ طيب الأثر اللي بعديه هما ثلاثة إليكم الأطفال تبين سبب نشيب الغرب، قال لعلك إنما تخاف المغرب، قال لا إن فتنتهم لن تعدوهم ما لم تخرج الرايات السود فإذا خرجت الرايات السود فخفش الرهبة. طيب انت دلوقتي بتقول ان الطالبان اللي هتنصر المهد خاف شرهم ليه؟ ده احنا نأمن شرهم بقى او نأمن جانبهم، لكن هذه الرايات المذكوره في هذا الباب انما هي رايات بني العباء. ويقول فيها ايضا مع هذه الرايات خلينا معاها فيها يقول عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معاذ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قدم على معاوية وأنا حاضره فأجازه غفلا جائزا ثم قال يا أبا العباس هل تكون لكم دولة؟ قال أعطني من هذا يا أمير المؤمنين، قال تسرني؟ قال نعم وذاك في آخر الزمان، قال فمن أنصاركم؟ قال أهل خراسان، قال ولبني أمية من بني هاشم وضحاك ولبني هاشم من بني أمية وضحاك. ثم يخرج السفيان يعني هيحصل معارك بين بني العباس وبني أمية الشيعة وبني أمية ثم يخرج الصفيان. خد بالك كل الأطراف هنا اللي ضعيفة أنا بقرر عليها كتير عشان واحد يقول له إيه برضه في حالات صحته، لا كل هذه الأطراف أطراف ضعيفة وغالبها من آثار الشيعة، غالبها من آثار الشيعة من هذه الحالات ممكن يكون أحداث حدث من زمان أيام بني العباس وأيام دولة بني أمية وغيرها. طيب نشوف الأطر اللي بعده عشان ما نطولش عليكم 538 طيب يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنت في بيت ابن عباس فقال أغلق الباب ثم قال ها هنا من غيرنا أحد؟ قالوا لا، وكنت في ناحية من القوم فقال ابن عباس إذا رأيتم الرايات السود تجيء من قبل المسجد فأكرموا القرب فإن دولتنا فيه. قال أبو هريرة قلت ابن عباس أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وإنك لها هنا؟ قلت نعم. فقال حد، فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت الرايات السود فإن أولها فتنة وأوسطها ضلالة وآخرها كفر. يعني هم ضد طالبان والاخ نقل الاثر من تحت العنوان ده، انا بجيب له اثار ثانيه تحت نفس العنوان، فهل دول طالبان؟ يعني عايز تقول ما هي دول كفر بره؟ يعني انت بتستثني عليهم ولا بتذمهم؟ انا لو طلع بوش الكلام ده يقول لك هم دول فعلا عشان كفر مثل الحديث. طيب ننتقل الى اثر الاثر الذي بعده، يقول كفر الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجللة أصحاب شعور. إيه يا عم بعدها إيه؟ في نفس الكتاب البيان رقم 3 صفحة 32 روى أبو عبد الله معين بن حمال بسنده عن الزهري قال: تقبل رايات الصوف من المسجد يقودهم رجال كالبخت المجللة. بخت دي إيه؟ الجمال يعني المجللة المغطاة، يعني ناس طوال كده أجسام يعني. أصحاب شعور، شعور يعني طعام كبير يعني، ها كم بقى؟ أنسابهم الكرة وأسماؤهم الكنى. أسماؤهم الكرة وأنسابهم الكرة وأسماؤهم الكنى. الأخ هنا تكلم، معروف طبعا إن في حاجة اسمها اسم واسمها لقب وحاجة اسمها كنية. الكنية هي التي تبدأ بآبه بأبي أو بأم، أب أو أم، أبو محمد، أبو علي، دي اسمها إيه؟ كني. واللقب الوصف الذي يدل على ذم أو مدح، كأن تكون مثلا صديق الفاروق، أو يكون فيها ذم، كأن تقول غنبر مشارك، ثم بها محمد بن جعفر. وقد تقول هذه الأمر يعني غير مناسبة للشخص، كما يقول عبد الغني نسعيد: ثقتان جليلان ألزم بهما لقبان مذمومان. مثلا نقول النصر يقول: رجلان جليلان لازمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف. واحد كان يلقب بالضال ولم يكن ضالا انما ضل في طريقه الى مكه فسمي الضال. والضعيف عبد السلام ضعيف كده، وانا تعمدت جدا للذات. والضعيف لقب به عبد الله بن محمد الضعيف ولم يكن ضعيفا في الحديث انما كان ضعيفا في جسده. هذه القصه. وكان شيخ من شيوخ البخاري محمد بن عبد الرحيم سمى الصاعقه بقوه حفظه. شوف بعض اخر هنا قال ايه؟ قال: وهذا ايضا من صفاتهم طول القامه عليهم مهاره كالجمال المجلله واسماؤهم كنايات. شباب التعسف في الاخبار، اولا لم يخرج لنا الاصل، قال لنا شو اصل طيب ولا ضعيف. نمره اثنين قال لك اسماؤهم الكنى، كنيه ابو فلان ابو فلان، لكن هو قال لك اسماؤهم الكنايه. ده تعسف، مفيش حاجة اسمها انك تسميه بالكناية، بل ان لو قالوا امر كذلك لكان كل قلنا ان كل الاسماء كنايات. هو لما اقول لك اسمك انت امين، ثم دي كناية عن الامان، او فلان اسمه سعيد كناية عن السعادة، ها يبقى ايه؟ كنايات ما تنفعش، لكن اسمائهم الكنى. يعني اقول اسمك ايه؟ يقول لك اسمك محمد، يعني اسمك ايه؟ ابو محمد، ما تعرفش الا كده. وكان في واحد من رواة الحديث اسمه ابو بكر بن عياش لا يعرف الا بكنيته، كنيته او رقم بن عياش. فيقول ابن ابي حاتم: سالت ابراهيم ابا بكر بن عياش ما اسم ابيه؟ قال: اسمه كنيته. وحتى وكان يعني في دعاته لما يسالوه اسمك ايه؟ يقول: لقد ولدت بعد ان قسمت الاسماء. يعني انا رئيس ثانية قمة. وقال له ابنه وهو في صدرات الموقف ابن ابراهيم: يا ابا نفسه كفاه الرد يزرع ابوه بموقف اسمك ايه؟ قال: يا بني لم يكن لي اسم الا انني اصغر من صفيان باربع سنين وانني لم افعل فاحشة قط واني منذ 30 سنة اختم القران كل يوم. فهذا الرجل معياش اسمه كنيته. فالذي يقول لك الناس دول اسمائهم هنا ما فيش الا بالبلاء. فالاخ هنا بيتكلم يقول لك ايه فعلا دول اسمهم كنايات، عبد السلام ضعيف، وكيل احمد متوكل، ونور علي، وعبد الحي مطمئن، وبسم الله خان. نقول هذه القاف وليست كنا. واما قولك انها كنايات